فسبق في الدروس الفائتة الكلام على المباحث المتعلقة بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فسبق أن مضى تعريف الصحابي حده والقيود التي يخرج بها من لم يكن صحابيا، ثم كذلك أيضا مضى عدالتهم وأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهم، وأنهم لا يحتاجون بعد ذلك إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين، وأن ولهذا فإن المجهول منهم لا تضر جهالته إذا عرف أنه صحابي، بل إن العلماء الذين كتبوا تراجم الرجال وتكلموا في أحوال الرجال إذا كان الواحد صحابيا لا يحتاجون بعد ذكر كونه صحابيا إلى وصف آخر يعني يتعلق بتوثيق أو تعديل، لأن وصف الصحبة كاف ولا يحتاج أن يضاف إليها شيء، بل يكفي من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم شرفا وفخرا أن يقال إنه صحابي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا عرفنا ما يتعلق بفضلهم، بعض النصوص الواردة في فضلهم وتميزهم على غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك أيضا عرفنا أن منهم من عرف بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم سبعة، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وعائشة أم المؤمنين. وكذلك أيضا عرفنا أن في الصحابة عبادلة أربعة اشتهروا بهذا اللقب وبهذا الوصف، وإن كان من يسمى بعبد الله كثير في الصحابة إلا أن أربعة منهم اشتهروا بهذا الوصف، وهم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير. وكذلك عرفنا من عرف منهم بالفتوى وكثرة الفتوى والرجوع إليه في الفتوى، وكذلك عرفنا الذين حفظوا القرآن وجمعوه. كل هذه مباحث مضت فيما يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك أيضا مر ما يتعلق بكثرة بعدهم وأنهم كثيرون ليس يحصيهم عدد، وإنما ألف العلماء في الصحابة فذكروا كثيرين منهم، فمنهم من أفردهم بالتأليف ومنهم من جعلهم ضمن المؤلفات العامة التي تشتمل عليهم وعلى غيرهم، وعددهم كثير جدا ليس لهم إحصاء، ولكن الكتب التي ألفت في الصحابة جمع أصحابها فيها أسماء كثيرين منهم ممن عرف أنه صحب الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبق أيضا أن عرفنا ما تعرف به الصحبة، وأن من ذلك أن يكون اشتهر أنه صحب الرسول عليه الصلاة والسلام واستفاض، أو قال أو قيل عنه إنه صحابي، قال عنه بعض الصحابة والتابعين أنه صحابي، وكذلك من قال عن نفسه أنه صحابي إذا كان ذلك ممكنا، فإنه يصدق فيما يقول. فالذين ألفوا في الصحابة كثيرون، والسيوطي يقول إن أول من كتب في الصحابة وأول من جمع الصحابة هو الإمام البخاري رحمة الله عليه، وأول جامع للصحابة البخاري. فالبخاري على رأي الناظم السيوطي هو أول من جمع أسماء الصحابة، ولم يجمعهم في كتاب ولكنه جمعهم مع غيرهم، وكتابه التاريخ الكبير اشتمل على جملة كبيرة منهم، اشتمل على جملة كبيرة منهم. لكن كونه أول من جمع فيه نظر من جهة أنه قد سبقه محمد بن سعد صاحب كتاب الطبقات الكبرى، وقد اشتمل على ذكر عدد كبير من الصحابة وهو قبل البخاري، هو متقدم على البخاري، فيكون قول الناظم أن الأول هو البخاري على الإطلاق محل نظر، لأن ابن سعد صاحب الطبقات قد ذكر في كتاب الطبقات أعدادا كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر الصحابة وذكر التابعين، والصحابة كتب فيهم، فإذا هو سابق للبخاري ومتقدم على البخاري، فلا يكون هو الأول الذي جمع أسماء الصحابة. وبعد ابن سعد والبخاري كثرت المؤلفات في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فممن كتب في أسماء الصحابة ابن مندة، ومنهم ابن نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 430 من الهجرة، وغيرهم كثير. ثم جاء بعدهم ابن عبد البر المتوفى سنة 463، وله كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب وهو مطبوع. ثم جاء بعد ذلك ابن الجزير ابن الأثير الجزري فألف في الصحابة كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، وهو من أحسن الكتب وأجمعها. والذهبي جرده واختصره في مجلدين. ثم جاء بعد ذلك الحافظ بن حجر العسقلاني فألف كتاب الإصابة في معرفة الصحابة، وكتابه هو أجمع هذه الكتب، لأنه جاء بعدهم واطلع على ما عندهم واستفاد مما عندهم، فكان كتابه جامعا، وهو أجمع شيء في الصحابة، لأن صاحبه متأخر واطلع على كتب المتقدمين الذين سبقوه واستفاد منها وحرر الكتابة في هذا الموضوع الذي هو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، فصار كتابه أجمع كتاب وأفيد كتاب وأحسن كتاب يرجع إليه فيما يتعلق بمعرفة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن السيوطي اختصره في مجلد كما ذكر ذلك في النظم، فإنه ذكر أن أول من جمع في الصحابة البخاري، ثم إن الذي جاء واعتنى وحرر الكتابة في الموضوع ابن حجر العسقلاني، وأنه اختصر كتاب ابن حجر في مجلد. ثم بعد هذا طبقات الصحابة، الصحابة طبقات، واختلف في ذكر الطبقات، فمنهم من جعل الطبقات قليلة وحصرها في خمس، وهذا ذكر أن ابن سعد محمد بن سعد صاحب الطبقات جعلهم خمس طبقات، وجاء بعده الحاكم وجعلهم 12 طبقة، وزاد بعضهم على 12 طبقة. والسيوطي ذكر الطبقات على رأي الحاكم وأنهم 12 طبقة، والمراد بالطبقة هم الذين هم جماعة اشتركوا في أمر ما، اشتركوا في أمر ما، هؤلاء يقال لهم طبقة. فقد يكون تكون الطبقة تكون واسعة وقد تكون ضيقة، فيمكن أن يقال عن الصحابة أنهم طبقة والتابعون طبقة، لأن الكل رأى، لأن الصحابة رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعون رأوا الصحابة أو رأوا بعض الصحابة، فهناك قدر مشترك بينهم وإن كانوا متفاوتين في هذا الاشتراك، لأن من الصحابة من كان متقدما ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم في أمن أول أمر ولازمه، وفيهم من أسلم متأخرا، وفيهم من رآه وهو طفل صغير لا يعقل، فهم مشتركون في وصف الرؤية واللقي، مشتركون في وصف اللقي، ولكنهم متفاوتون في كثرة اللقي وفي التحمل وغير ذلك. يذكرون في الطبقات بصفة عامة، هم الذين اجتمعوا الطبقة قالوا فيها بوصف عام، هم جماعة اشتركوا في السن أو اللقي أو المقدار. السن يعني كونهم طبقة واحدة في السن، أو في اللقي يعني لقي المشايخ، أو في المقدار يعني في علو المنزلة والمكانة. لكن الوصف الذي يشمل الطبقة على سبيل العموم أن يقال أنه جماعة اشتركوا في أمر من الأمور، اشتركوا في أمر من الأمور، مثل الصحبة إذا أريد أن إذا قيل أن طبقة الصحابة التي هي غير طبقة التابعين، أو في أمر معين وهو يعني في داخل هذا العموم، بأن يقال مثلا البدريين اشتركوا في كونهم شهدوا بدر، فأهل بدر الذين حضروا بدر هؤلاء يقال لهم البدريين أو طبقة البدريين، الذين أسلموا في أول الأمر وقال لهم طبقة لا يشاركهم غيرهم فيها، ثم يليهم الطبقة التي تليهم وهكذا. والطبقات على سبيل التفصيل التي ذكرها الناظم هي هم أن الصحابة 12 طبقة. الطبقة الأولى الذين أسلموا في أول الأمر والذين سبقوا إلى الإسلام لما بعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كانوا أول من أسلم وكانوا عددا قليل يزيدون شيئا فشيئا واحدا واحدا، فهذه الطبقة الأولى الذين أكرمهم الله عز وجل بالسبق إلى الإسلام والدخول في هذا الدين الحنيف منذ بعث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذه الطبقة الأولى. ثم الطبقة الثانية هي التي أو هم الصحابة الذين كانوا قبل أن يجتمع كفار قريش في دار الندوة للتآمر على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والكيد له، ثم بعد ذلك بعد هذه الطبقة الذين هاجروا للحبشة، الذين هاجروا للحبشة آذاهم الكفار، فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذهبوا إلى الحبشة ويهاجروا إليها، فهؤلاء هم الطبقة الثالثة. الطبقة الرابعة والخامسة أهل بيعة بيعة العقبة الأولى والثانية، لأن الأولى طبقة والثانية طبقة، وهؤلاء من الأنصار، يعني أهل بيعة العقبة الأولى والثانية يعني أناس جاءوا من المدينة في موسم الحج والتقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة، عند جمرة العقبة، وبايعوه على أنه يقدم إليهم يدخلون في دينه، وأنه إذا جاء إليهم ينصرونه ويؤيدونه. فالرابعة هم أهل بيعة العقبة الأولى، والخامسة أهل بيعة العقبة الثانية. ثم بعد ذلك الذين هاجروا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبى قبل أن يدخل مكة، يدخل المدينة، هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ومكث أياما بقبى، لم ينزل إلى المدينة بل جلس هناك وبنى مسجد قبى. ثم بعد هؤلاء الطبقة اللي هي طبقة السادسة، الطبقة السابعة وهم طبقة البدريين الذين شهدوا بدرا، ثم الذين بعد وقعة بدر إلى صلح الحديبية، فهؤلاء هم طبقة كم؟ الثامنة. ثم نعم، ثم من هاجر إلى المدينة، من هاجر يعني بعد بدر وبين صلح الحديبية الذي قال عنه من غرب أو من غرب، يعني هاجر في ذلك الوقت. ثم أهل بيعة الرضوان، وكانوا 1400 أو 1300 أو 1500 على ثلاثة أقوال، وأظهرها أنهم 1400، كانوا عددا كبيرا يبلغون هذا المقدار. ثم الذين هاجروا بين صلح الحديبية وبين فتح مكة، ثم مسلمة الفتح، الذين أسلموا لما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الصبيان الذين رأوه وهم صغار وأحضروا إليه عندما ولدوا ليحنكهم، أو حملوا إليه ورآهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الطبقة الأخيرة، الطبقة الثانية عشر على ما ذكر الحاكم، وذكر غيره أكثر من ذلك كما أشار إليه الناظم، لكن الطبقات التي ذكرها الناظم هي ما ذكره أو ما جاء عن الحاكم، وأنهم 12 طبقة. وكما ذكرت هذه الطبقات هي بالتفصيل، وإلا فإنها يمكن أن تكون طبقات أقل وأكثر، بل يمكن أن يرجع الصحابة كلهم إلى طبقة واحدة وهي طبقة الصحابة، لأنهم اشتركوا في أمر من الأمور وهي لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك فرق كبير في ذلك اللقي من حيث طول المدة وقصرها وكثرة الملازمة وقلة الملازمة والجهاد معه وغير ذلك من الأمور التي يتميز بها بعض الصحابة على بعض، ويصير لبعض الصحابة ميزة وفضل على بعض لجهادهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ودفاعهم عنه وذبهم عنه ونشرهم لدينه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه هي طبقات الصحابة التي ذكرها السيوطي، والتي هي 12 طبقة على ما ذكر الحاكم.